بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. ضيفنا كما تعودتم هو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والباحث والعلامة المعروف. وفي مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد، شاكرا له تكرمه بالحديث عن مشاهداته ورحلاته عن إخوانه المسلمين. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا بكم
معالي الشيخ محمد. كان لقاؤنا في الأسبوع الماضي أو حديثنا عن كشمير، وقدم معاليكم تفصيلا عن أوضاع كشمير العامة، وعن بداية قضيتها، وعن المعاناة التي يجدها إخواننا هناك. نواصل الحديث في هذا اللقاء عن كشمير وعن أوضاعها. معالي الشيخ محمد، بعد أن ذكرتم الجهود التي يقوم بها الإخوة من المجاهدين هناك، من خلال اطلاعكم على هذا الوضع ومن خلال متابعتكم بصفتكم الرسمية والشخصية لأوضاع قضية كشمير، ما هي مرئياتكم نحو هذه القضية استمرارا ونجاحا وثباتا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أنوه بأنني لم أزر كشمير التي تحتلها الهند، لأن الآن يعني في هذا الوقت، لأنها بلاد الآن تجتاز وضع ثورة، ولا تقبل حكومة الهند، لا تسمح لأحد أن يدخل إلى كشمير التي تحتلها. ولكنني زرت كشمير الحرة الواقعة في باكستان، والتي عاصمتها مدينة مظفر آباد، وذلك للاشتراك كما قلت في الحلقة السابقة في المؤتمر العالمي لكشمير، وألقيت فيه كلمة، واجتمعت مع الإخوة المجاهدين، مع رؤساء المجاهدين 5 منهم من الباكستانيين، وبذلك اطلعت اطلاعا مباشرا على أفكار إخوتنا المجاهدين وعلى ما يريدون أن يبلغون إياه. بطبيعة الحال نحن نتابع كما كرمتم وذكرتم منذ زمن طويل، نتابع الجهاد الإسلامي ونعرف عن طريق التقارير أشياء كثيرة، وخلاصة ما علمناه وما سواء كان علما مباشرا علمته أنا علما مباشرا أو كان عن طريق التقارير السابقة، أن الأخوة المسلمين إذا استمروا في الجهاد في سبيل الله بهذه الوتيرة فإنهم سيصلون إلى نتيجة حتمية بإذن الله في النصر إن شاء الله. فقد توفرت لهم أسباب النصر، أو نقول توفرت لهم بعض أسباب النصر، ومن ذلك التضحية بالنفس، ومن ذلك التضحية بالمال، والتضحية بالوقت، والتضحية بالراحة، والأهم من ذلك والأكثر كما ذكروه لي، أنهم قد وطنوا أنفسهم على أنه سوف يستشهد منهم عدد، ولذلك قالوا لي إننا نحن ننظر الآن ونعتبر أن الجهاد سوف يتوسع، لأننا بعمليات إحصائية عرفنا كم معدل من يقتل من يستشهد منا، ومعدل من يقتل من الهنود، يقصدون بذلك الهنادك، أي جيش الحكومة الهندية. وكذلك يقولون نحن نعلم أن ربع ميزانية الهند مخصصة لكشمير، فإذا استمر هذا العمل فلا شك أن الهنود لن يصبروا على ذلك. لماذا؟ لأن الاقتصاد الهندي ليس اقتصادا قويا، وحتى لو كان الاقتصاد ذاته اقتصادا قويا فإن الشعب الهندي هو في أمس الحاجة إلى كل قرش، لأن هنالك ملايين الملايين، بل هنالك مئات الملايين من الشعب الهندي يعيشون الآن كما يعيش الإنسان قبل 400 أو قبل 500 سنة، يعيشون في منازل لا تتوفر فيها الظروف الصحية، وبعضهم في بعض المدن يعيشون في الشوارع، بحيث أنهم تبقى الأسرة طول حياتها في الشارع، ليس لها من مسكن إلا خيشة تفرشها أو قطعة من الكرتون تقيها من الشمس. في الأرصفة. فهؤلاء لا يمكن للحكومة الهندية أن تستمر على هذا الإنفاق على الهند على الحرب التي يبلغ كما قال إخواننا المسلمون. وقد سمعت هذا حتى من مصادر هندية أنها تنفق ربع ميزانيتها على الحرب في كشمير. ولكن المهم في ذلك أن يتعظ الأخوة المسلمون بقوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالجهاد يجب الصبر عليه ويجب المصابرة أي تكرار الصبر، أو كما يقول بعض الظرفاء يجب الصبر على الصبر. وهذا هو ما لمسناه عند الأخوة المسلمون عند الأخوة المسلمين المجاهدين في كشمير. إنما نحن يجب أن نتذكر أن كشمير هي الولاية الوحيدة التي أغلب سكانها من المسلمين، وهي تقع تحت حكم الهندوك. ولذلك يجب على المسلمين في أنحاء العالم جميعا كل بقدر طاقته أن يسهم في مساعدة المجاهدين لكي يستعيدوا استقلالهم، أو لكي يقولوا رأيهم وينضموا إلى باكستان الدولة الإسلامية الشقيقة. ونحن بذلك لا نقول أنه يجب أن ترسل جيوش لكشمير، فهذا موضوع قد حسمه الإخوة وقالوا نحن لا نريد أن يأتي إلينا مجاهدون بأنفسهم، لأن لدينا العدد الكافي من المجاهدين، ولكن نحتاج إلى التبرع للإنفاق على الأسر التي قتل عائلوها، وعلى الإخوة الذين دمرت مزارعهم أو هدمت منازلهم، كما أنهم يحتاجون إلى أنواع من السلاح التي لا تتوفر بأيديهم ولا يمكن يحصلوا عليها إلا بمال بالعملة الصعبة، مثل بعض الأنواع الأسلحة الصواريخ المضادة للدبابات وإلى آخره.
أحسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، كيف تقيمون الوضع الديني والدعوي هناك من خلال زياراتكم المتعاقبة عليها، ومن خلال اتصالاتكم أو اتصالات الرابطة بالإخوة هناك وحاجتهم إلى الدعوة والنصح والإرشاد وإلى التذكير بأمور دينهم؟
لقد قلت أنني زرت كشمير قبل أن يتسع نطاق الجهاد. عندما زرتها في السابق زرتها مرتين، واحدة الزيارات كانت قديمة في عام 1399، ولم يكن فيها أي نوع من أنواع القتال في ذلك الوقت، كما أنني زرتها الزيارة الثانية في آخر رمضان عام 1401، وقد عيدت الفترة في كشمير في ذلك الوقت لأنني لم أجد فرصة للسفر إليها في غير رمضان، فاخترت أن أزورها في العطلة خلال عطلة العيد، فسافرت إليها في اليوم 24 من شهر رمضان، وبقيت فيها إلى اليوم 3 من شهر شوال، لأنني حريص على أن أعود إلى عملي بعد انتهاء عطلة الفطر في ذلك العام. في ذلك الوقت لم يكن هنالك في الحقيقة جهاد بالسيف، بمعنى أنه لم يكن هنالك قتال، وإنما كانت هناك جمعيات إسلامية، وبعضها قوي مثل الجماعة الإسلامية وبعضها أقل قوة، وكذلك هنالك جمعية مهمة وهي جمعية أهل الحديث، وقلت إنها مهمة لأنني لاحظت أن الخرافات تنتشر في كشمير، كانت تنتشر انتشارا عظيما لم أرى له مثيلا في أي ولاية من ولايات الهند التي زرتها. وقد زرت ولايات الهند كلها، فرأيت أن الخرافات منتشرة إلى درجة أن عندهم مسجد اسمه مسجد الشعرة، وهذا قد يشتبه على بعض الناس أن يريد بذلك شعرة الرسول، فهنالك مسجد آخر لمسجد شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من هذا خطرا وهو أكثر شهرة، ولكن الثاني شعرة الشيخ عبد القادر الجيلاني، قد بني مسجد ضخم، ورأيت بعض النساء المسلمات مع الأسف الشديد يسجدن على الأعتاب تقربا لهذه الشعرة أو للشيخ عبد القادر الجيلاني، وهذا أمر لا يجوز، ويجب توعية الإخوة المسلمين، وأذكر أنني كدت أختصم مع ساد الشعرة، لأنني عندما وصلت إلى قرب المحراب المسجد وهنالك ما يشبه الصندوق مغلق بأقفال قديمة وقوية، فكان معهما ويقول الماء بالبركة، الماء المقدس، الماء المقدس. قلت له أي مقدس، أي تقديس هذا الماء؟ قال إنه هذا الماء هو قريب من الشعرة. قلت له يا هذا الشعرة من أي مكان؟ من جسم الشيخ عبد القادر. فأشار إلى عارضه أي إلى خده وقال من هنا. قلت له هل رأيت هذه الشعرة؟ قال لا. قلت له من الذي جاء بها؟ قال يقولون ان الملك الفلاني اظن قبل 300 و400 سنة جاء بها، وربما لا تكون هنالك شعرة اصلا، وحتى لو كانت هنالك شعرة فكيف تأتي شعرة من شعر الشيخ عبد القادر قبل 700 سنة؟ ولو فرضنا ان الشعرة جاءت وان حقيقة، فما هي قوة الشعرة وما هي فائدتها؟ هذا اذا كان الامر امرا عقليا. اما اذا رجعنا الى النصوص الشرعية التي يجب أن نتقيد بها وتكون جميع تصرفاتنا الدينية منطلقة منها، فإنه لا يجوز تعظيم هذه الشعرة سواء كانت شعرة الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيره. هذا فيما يتعلق بالشيخ عبد القادر الجيلاني، لكن عندهم هنالك شعرات هي أعظم أثرا عندهم وكبيرة، ومسجد عليها مسجد ضخم يسمونه حضرة بال. حضرت هذه كلمة معروفة تقال للتقدير في الهند، وبال الشعرة، فالمسجد اسمه حضرة الشعرة، وهذا المسجد مسجد كبير جدا، وقد ساعدت الحكومة الهندية على ترميمه وبنائه، وذلك بلا شك، لا نقول أنه 100%، ولكن لا شك أنهم ينظرون إلى تأثير هذه الخرافات على المسلمين. أولا لأن كثير من المسلمين هناك يعتبرون شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي في مسجد حضرة بال أو مسجد حضرة الشعرة أنها هذه من شعارات الرسول، ونحن لا ننفي هذا لأنه ثبت لدينا أنه كانت توجد شعارات من شعار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وكان الصحابة رضي الله عنه يبتدرون إلى شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسمونه فيما بينهم عندما يحلق لهدي أو عمره. وهذا أمر من حيث الأساس معروف، ولكن كون هذه الشعارات هي من شعارات الرسول هذا هو أمر يحتاج إلى تحقيق. وكثير من المسلمين مقتنعون اقتناعا بأن بخلاف شعارة عبد القادر وإنما شعارة الرسول الموجودة في حضرة الشعرة أو حضرة بال إنما هي من شعر الرسول. ولكن حتى إذا وجدت من شعر الرسول كيف يعمل هذا المسجد الضخم عليها وتكون لهذه الأهمية؟ ويأتي رئيس وزراء باكستان في وقت ترميم المسجد واسمه ميرارجي ديساني، وهو رئيس رئيس وزراء الهند، أنا قلت رئيس وزراء باكستان غلطا، يأتي رئيس وزراء الهند واسمه ميرارجي ديساي ليحضر حفلة الانتهاء من ترميم مسجد الشعرة. فقد جاء إلى كشمير ولبس العمامة وتظاهر بأنه يؤيد ترميم، وهو بالفعل يؤيد أن الحكومة الهندية أسهمت في ترميمه، لأنه أيضا يعتبر من الناحية السياحية مورد سياحيا يأتي إليه الناس من أنحاء بعيدة. ولكن لو نظرنا إلى تاريخ ميرارجي ديساني رئيس وزراء الهند في ذلك الوقت لرأيناه عجبا، ولن ندخل في تاريخه لأنه ليس من صلب موضوعنا هنا، وإنما نقول إن هذا الرجل اشتهر بأنه يشرب بوله لمدة 50 سنة، فكان في كل صباح يشرب بوله، وهذا ناشئ عن اعتقاد قديم في الهند يقولون إن البول هو خلاصة الأغذية، مع أن الصحيح أن البول هو أوساخ الأغذية، لأن الدم المياه والسوائل تغسل الدم عن طريق الكلى ثم يترسب في البول. وعلى كل حال فهذا ليس من حديثنا، ولكن من حديثنا أن نقول إن الخرافات في ذلك الوقت بلغت ببعضهم وخاصة بالسادن، سادن المسجد، مسجد الشعرة شعرة الرسول التي حضرت بال. أنني عندما زرت المسجد، أنا ذهبت إليه بدافع على الاطلاع، قال لي السادن وكأنما يزف إلي بشرى: أبشر فقد وافقت زيارتك زيارة أبي بكر الصديق للشعرة. قلت له: كيف ذلك؟ قال: إن أبو بكر الصديق يزور الشعرة في يوم كذا من السنة، وعمر يزورها في يوم كذا من السنة، وعثمان يزورها في يوم كذا من السنة، وعلي يزورها في يوم كذا من السنة. قلت له: يا هذا ألا تستحي؟ كيف تقول هذا؟ الرسول أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه كلاهما الآن موجودان في مدفونان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكيف يأتوا؟ والرسول كما نعلم هو في قبره حي، وقد حرم على الأرض أن تأكل شيء من أجساد الأنبياء، فكيف يتركون مرافقة الرسول ويأتون لزيارة شعرته هنا؟ فلم يحر جوابا، لأنه كان قد اعتاد على أن يستمع إليه من يتحدث إليهم ويسلمون بما يقول. على كل حال، هذه ظروف أحاطت بكشمير نظرا لانعزالها عن بقية الهند ولضعف جمعية أهل الحديث والحركة السلفية في السابقة. الآن الحمد لله لقد تقوت الحركة، وعرف كثير من أخواننا وبخاصة طلبة العلم في الهند أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون، وأنه يجب تنقية الإسلام. هذا بالنسبة إلى الموجود في الهند، وهو الذي سألتم عن وضع الدعوة، آسف، هذا هو الموجود في كشمير، وهو الذي سألتم عن وضع الدعوة في كشمير.
أحسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، امتدادا للحديث، للجمعيات العاملة في المجال الدعوي هناك، هل ممكن أن تشير لنا إلى أبرزها وأهمها؟
قبل حركة الجهاد، قبل أن تستحكم حركة الجهاد، وقبل أن يكون هنالك هذا الجهاد الضخم الذي يسر قلب كل مسلم، كان هنالك مجال للتجول في كشمير ومجال للدعاة، لكن الآن لا يوجد مثل هذا المجال للوضع الذي هو غير طبيعي، لأنه ناشئ عن وضع القتال. ولكن الإخوة المسلمون في كشمير الآن هم في الحقيقة أكثر اتصال بأخوانهم المسلمين في العالم، وعلى رأسهم المسلمون في المملكة العربية السعودية، وكل يوم يزدادون صحوة. ومن أهم مظاهر هذه الصحوة هو القيام بالجهاد في سبيل الله، ونحن نأمل إن شاء الله أن يتوج هذا الجهاد بالنصر المبين، فيخرج إخواننا، يتخلص إخواننا المسلمون في كشمير من ربقة الحكم الهندي الذي نستطيع أن نقول إنه الحكم الهندوسي، لأنه ينطلق من المذهب الهندوسي وليس من مذهب الحكومة الهندية التي تدعي أنها علمية وأنه ليس لها مذهب خاص.
أحسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، من المناسب أيضا أن نسأل، هل دونتم رحلاتكم تلك في كتاب منشور كما تعود الكثير من الإخوة على ذلك؟
نعم، لقد كتبت كتابا لا أعتبره صغيرا، عنوانه سياحة في كشمير، وذلك أنني ذهبت إليها بمظهر السائح، وقد نفعني ذلك المظهر إذ أنني زرتها مرتين. المرة الأولى عندما وصلت قسمونا قسمين: الأجانب، وهي كشمير بلد سياحي يأتي إليها ناس كثير من الأجانب مع الهنود، فهؤلاء يدخلونهم مع ممر خاص ويجرون إجراءات الدخول إلى كشمير كما تكون إجراءات الدخول إلى بلد أجنبي، فيطلعون على الجواز ويجعلون الإنسان يملأ استمارة طويلة ويسألونه عن الأشخاص الذين سوف يتصل بهم، وعن المكان الذي سوف يقيم فيه، وعن المدة التي سوف يقيمها هناك. وعندما وصلت فعلوا بي مثل هذا الفعل، ففي الرحلة الثانية بعد الأولى بسنتين، وكان معي في الحقيقة بعض المال الذي قدمته حكومتنا جزاها الله خير، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى المشروعات الإسلامية مثلا، لأنني كنت رأيت بعض المساجد التي تحتاج إلى عبارة، وبعض المدارس الإسلامية التي تحتاج إلى مساعدة، فحكومتنا دفعت هذه لمساعدة المساعدة على بناء المساجد وعلى استمرار المدارس الإسلامية. ف فذهبت ولذلك لبست لباس أهل كشمير ودخلت على بطبيعة الحال لم أقول شيئا غير صحيح وإنما لبست اللباس. وكثير من الذاهبين والمتجولين والمسافرين في العالم إذا أتوا بلدا لبسوا لباس أهله لدواعي الأمن، كان ليس مقصودهم شيء آخر وهذا أمر طبيعي، فأنا لبسته لدواعي الأمن. ولكن هذا نفعني لأنه لم يشك أحدا في أنني غريب، ودخلت وخرجت من دون أن يعرف أحد من الرسميين الهنود، وأنا لم أقصد ألا يعرفوا، ولكن لم تأتي مناسبة لذلك، لأننا نحن في أي بلد ناتي إليه لا يكون لنا غرض سياسي بحيث نتصل بالحكومات أو مسؤولة، ما نتصل بالجمعيات الإسلامية ونطلع على المشروعات الإسلامية ونطمئن إلى سيرها. فعندما سافرت إلى هناك تجولت في الحقيقة، وكنت صائما في المرة الأخيرة لأنني كما قلت ذهبت إليها في اليوم 24 من شهر رمضان، وقد عيدت في كشمير، ولكن كانت عندي اعتررتني مشكلة كبيرة، وهي أنني كنت صمت أول رمضان بطبيعة الحال، بل معظم رمضان في بلادنا في المملكة العربية السعودية، وهم في كشمير وفي الهند وغالبا حتى باكستان يتأخرون يصومون متأخرين عنا يوما أو يومين، وفي تلك السنة كان تأخرهم لمدة يومين، فلو أنني أفطرت مع إفطارهم بمعنى عيدت عيدهم لكنت صمت 31 يوما أو 32 يوما، فلما أكملت 30 يوم أفطرت، ولكنني أفطرت سرا لأن هذا هو الذي أعتقد أنه الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد، هل لكم مرئيات أخرى عن كشمير وعن حاجاتها إلى المساعدة والإعانة من قبل إخوانهم من المسلمين الذين يسمعون عن هذه القضية وبيدهم أن يكون لهم دور وإسهام فيها؟
أنا أقول في كثير من الأحيان أن كشمير هي بوابة العالم الإسلامي في تلك الجهة، لأنه ليس بعدها في هذه الجهة، وخاصة من جهة الجنوب والجنوب الشرقي، وخاصة من جهة الجنوب إلا الهند، والهند هي دولة غير مسلمة كما نحن معروف. لذلك يجب على الأخوة المسلمين أن يبذلوا جهدهم في مساعدة أخوانهم المسلمين، وأهم من ذلك المساعدة بالمال، لأن الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس في أكثر الآيات القرآنية التي ذكرت الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. فالجهاد بالمال مهم جدا، ومن أهم ذلك هو الإنفاق في المسائل أو في الميادين الاجتماعية للأيتام، أيتام المسلمين الذين قتل عائلهم، وكذلك للأرامل من النساء التي قتل أزواجهن، وكذلك للمشروعات الإسلامية للمجاهدين، لأن المجاهدين فتحوا مدارس. ورأيت أنا في كشمير الحرة، تجولت ورأيت بنفسي عددا كبيرا من المخيمات التي أقامها الإخوة المسلمون في كشمير الحرة، وبطبيعة الحال كشمير الحرة هي جزء من باكستان، هي جزء من باكستان، وقد ساعد على ذلك الأخوة الباكستانيون من داخل باكستان، أي على إقامة تلك المخيمات وعلى فتح المدارس فيها وعلى بناء مساجد فيها، وكلها تحتاج إلى مساعدة وإلى نفقات. فيجب على الأخوة المسلمين أن يقدموا ما يستطيعون تقديمه لإخوانهم المجاهدين في هذا الميدان. قد يقول قائل وماذا نعمل وكيف تصل هذه الأمور، وأقول إن هنالك ميادين كثيرة، من أهمها رابطة العالم الإسلامي، ومن أهمها هيئة الإغاثة الإسلامية التي هي تابعة لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك الندوة العالمية للشباب الإسلامي. أي أن طرق الخير هي كثيرة لإيصالها للأخوة المسلمين، وهم يكون التبرعات، ولا ينبغي للمرء المسلم أن يحقر نفسه كأن يقول أنا لست ثريا أنا لا أستطيع أن أساعد المسلمين، فإنه إذا ساعد بعشرة ريالات أو ساعد بخمسة ريالات فإن في خير في ذلك خيرا كثيرا. لماذا؟ لأنه إذا تكرر المتبرعون وتبرعهم قليل صار كثيرا، لأن القليل من الكثير كثير. ونحن نعرف أن المسلم يجب أن يستحضر قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فالذي يدفع عشرة ريالات فيها مثاقيل كثيرة من الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا ولو بشق تمرة أو هذا أو ما هذا معناه، فكم من تمرة في 10 ريالات وكم فيها من رغيف خبز، وهي ضمت إلى عشرات الريالات من الأخوة المسلمين، كان لها تأثير كبير. فيجب على كل مسلم يريد أن يسهم في هذا الأمر أن يقدم ما يريد أن يقدمه من مساعدة الأخوة المسلمين على أمور دينهم في كشمير. ونحن نعرف أن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مالا صدقه. فالصدقة لا تنقص المال، بل ورد في الحديث: بل تزده بل تزده بل تزده. فإذا كان المسلم تبرع بما يستطيع أن يتبرع به من مال، فإن ذلك لن ينقص ماله، وهو في الوقت نفسه ينفع إخوانه المسلمين.
ختاما معالي الشيخ محمد، الكثير من الأخوة سمع عن الهدنة التي وقعت في الأيام الأخيرة بين الحكومة الهندية وبين مجاهدي كشمير، هل ممكن نتعرف من خلال اطلاعكم على أسباب هذه الهدنة، وهل هي عبارة عن توقف للعمل العسكري الجهادي من المجاهدين الكشميريين ضد الهند؟
بالنسبة للهدنة لها أسباب. السبب الأول سبب سياسي، لأن الدعاية الهندية تقول أن المسلمين إرهابيون وأنهم هم الذين يريدون استمرار القتال، فهذا ينزع عن الهند هذه الحجة أو يضعفها. السبب الثاني أن الحكومة الهندية هي الآن متعبة ومضطرة إلى من يفتح لها نافذة، فإذا جاءت النافذة من المجاهدين فربما تقبل الحكومة الهندية، وبالفعل الحكومة الهندية رحبت بهذه، إلا أن الخلاف بينها أن الأخوة المجاهدين قالوا لابد أن تكون المباحثات بين باكستان والكشميريين من جانب، وبين الحكومة الهندية، والحكومة الهندية تقول أن باكستان ليست لها علاقة بكشمير، وهذا طبعا غير صحيح، لأنه لو اضطردنا هذه القاعدة لقلنا أن الولايات الهندية الآن ليست للهند شأن بها، لأن هندستان مثل باكستان أنشئت في يوم واحد في آن واحد، فلا يمكن أن يقال أن باكستان ليست لها علاقة بكشمير، لأن هذا من حقها التاريخي الذي تقرر في ذلك الوقت أن تكون منضمة إلى باكستان، لأن أكثرية السكان فيها هم من المسلمين. ولكن الشيء الذي ينبغي أن نعرفه أن هذه الخطوة التي حدثت من بعض المجاهدين وهو الدعوة إلى هدنة ليست ناشئة عن ضعف، بدليل ذلك أنهم هم الذين ألغوها، لأن الحكومة الهندية لم تستجب إلى أن تكون باكستان موجودة في المباحثات، فهم أقوياء ومصممون بإذن الله، وإن كانوا يحتاجون إلى المساعدة كما يحتاج إليها أي شعب آخر يجاهد للحصول على حريته واستقلاله.
لكن معالي الشيخ محمد، البعض يقول أن الإمكانيات الضعيفة التي هي متاحة الآن للكشميريين لا تسمح لهم بمزيد من العمل العسكري الذي يواجه قوة عسكرية هائلة وكبيرة. صحيح ندرك أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن القوة هي قوة الإيمان أولا وأخيرا، لكن قد هذا الاستهلاك للأرواح وغيرها يستدعي مزيد من التكتيك أو التنظيم الذي يجب أن يقوم به مجاهدي كشمير قبل بدءهم بالعمل العسكري.
أولا يجب ألا نزل الأمور بميزان مادي، فنحن لدينا شاهد، وقبل أن يحدث هذا الشاهد نحن على يقين من أمر الله سبحانه وتعالى ومن وعده بالنصر لمن نصره. فعندما قام الأخوة المجاهدون الأفغانيون بالجهاد ضد القوات الروسية، وكانت روسيا في ذلك الوقت أكثر دول العالم سلاحا وعددا وكذلك عدد جنود أقصد من ذلك، وكذلك أكثر دول العالم دبابات ومدافع السلاح التقليدي حتى من أمريكا، هي أكثر حتى من أمريكا، والمقصود من ذلك ليس نوع السلاح، وإنما المقصود من ذلك السلاح العادي المعتاد الذي. فبلغني بل رأيت بعض إخواننا من المشايخ كتب في جريدة يقول إن الجهاد بين الأفغان الأخوة المسلمين الأفغان وبين روسيا أو ضد القوات الروسية هو جهاد غير متكافئ، ولا يمكن يكون متكافئا، لأن الروس لديهم القوة التي لا يمكن أن يهزمها أمثال هؤلاء المجاهدين. ولكن أثبت العمل الإسلامي أنه عكس ما قيل، وقد انتصر المجاهدون طبيعة الحال، هنالك أسباب كثيرة لنصر المجاهدين، ولكن أهمها تلك الأسباب وأقواها هو صدقهم في ضد الغزاة الروس. الآن لو بحثنا المسألة موضوع المادي سواء كان بالعدد أو بالمال أو بقطع السلاح المتوفرة، فلا شك أن الهند أعظم وأكثر، ولكن الأمر كما قلتم فيما يتعلق بالناحية المعنوية، كثير من الجيوش عندها تهتم بالناحية المعنوية وتنفق عليها نفقة عظيمة بالناحية المعنوية لجنودها. فالمسلمون على يقين من النصر بإذن الله، ويؤيدهم أخوانهم المسلمون في باكستان وفي أنحاء العالم، ولكن تختلف درجات ذلك التأييد كما هو ظاهر. فالمطلوب الآن من الأخوة المسلمين أن يؤيدوا أخوانهم، سواء كان ذلك تأييدا سياسيا أو حتى تأييدا اقتصاديا، والتأييد الاقتصادي أن يربطوا الإقدام على المشروعات الاقتصادية المهمة للهند، مثل السدود، ومثل المساهمة في إنشاء محطات الكهرباء، ومثل المساهمة على مد الطرق الحديدية، الأشياء الضرورية للهند. يجب أن يشترطوا على أننا نحن على استعداد لأن نساعدكم، ولكن بشرط أن تجدوا حلا للقضية الكشميرية. وإذا عملت الدول الإسلامية بهذا الأمر مجتمعة، فإن هذا سيوجه ضغطا اقتصاديا عظيما على الهند، لا سيما أن الدول العربية ربما كانت هي العميل الأول للهند فيما يتعلق بالتجارة الخارجية الخفيفة أي الصغيرة. المنتجات الهندية موجودة في كل مكان، والعمالة الهندية موجودة في العالم الإسلامي في أكثر الأمكنة، والأموال التي تتدفق على الهند من العالم الإسلامي وبخاصة من دول الخليج أموال ضخمة يحسب لها حساب. فيجب أن يكون هنالك تأييد سياسي اقتصادي من هذه الناحية، ولا نقول أننا ننصح بأن يكون هنالك جيوش إسلامية أو مقاتلون، لأن الأخوة المسلمين يقولون أننا لا نحتاج إلى مقاتلين كما ذكرنا، وإنما نحتاج إلى المساعدات التي أشرت إليها.
أحسنتم وأثابكم الله. أيها الأخوة والأخوات، في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعلامة والباحث المعروف، والذي تحدث معاليه في هذا اللقاء ولقاء قبله عن كشمير وأوضاعها هناك. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.